بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم:
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فقد روى ابن حبان في صحيحه بسند حسن من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله أوصني. قال صلى الله عليه وسلم: عليك بتقوى الله، فإنه رأس الأمر كله. قلت يا رسول الله زدني. قال: عليك بتلاوة القرآن، فإنه نور لك في الأرض وذخر لك في السماء. عباد الله، إن وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتاب الله وصية بسلوك طريق السعادة، وصية بأصل الهداية وأساسها، إذ لا وصول إلى الخيرات ولا سبيل إلى رضا الرب جل وعلا والفوز بجنته، ولا فصل للنزاعات، ولا قضاء على الخلافات، ولا إصلاح للنفس، ولا تغيير لواقع ما فسد من شؤون الناس، ولا أمان للمجتمعات إلا بلزوم الوصية بكتاب الله جل وعلا وتلاوته حق تلاوته، تعلما وتعليما وعملا بأحكامه، وتفكرا في معانيه وألفاظه، ومراعاة لحدوده، ووقوفا عند حلاله وحرامه، واستشفاء به. أيها الناس، من قرأ كلام الله جل وعلا وتدبره رق قلبه وبكت عينه وسكنت نفسه ولالت جوارحه وزاد إيمانه واستقام سلوكه، وكان من أهل الله تعالى. من هم؟ قال نبينا صلى الله عليه وسلم: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. رواه الإمام أحمد وابن ماجه. أيها المسلمون، وقفة تدبر مع سورة من كتاب الله جل وعلا، سورة فيها موعظة وتحذير وترغيب وترهيب، سورة فيها تزهيد في الدنيا وحث على الإقبال على الآخرة والعمل لها، سورة فيها تنبيه على القيام بحق الله جل وعلا ولزوم عبادته والابتعاد عن كل ما يلهي عنها، سورة فيها إرشاد إلى رعاية النعم والقيام بشكرها، سورة فيها إجمال لأسباب الغفلة وذمها، إلى غير ذلك مما يدركه المتدبر لتلكم السورة العظيمة. إنها يا أتباع محمد صلى الله عليه وسلم سورة التكاثر. نعم، سورة التكاثر افتتحها ربنا تعالى بخطاب موجع وتوبيخ شديد، فقال: ألهاكم التكاثر. وهذا أيها الناس، وهذا الخطاب يعم كل مكلف اتصف بهذا الوصف، وهو الإلهاء والتكاثر، من مؤمن أو كافر. والمعنى: أأشغلكم التكاثر عما خلقتم له في هذه الدنيا من عبادة الله تعالى ووجوب الإقبال عليه وحبه والقيام بحقه؟ وتأملوا أيها الناس قوله تعالى التكاثر، فإنه عز وجل لم يذكر الشيء المتكاثر به. لماذا؟ ليعم كل ما من أمور الدنيا على اختلاف أنواعها، وليعم ويشمل ما يتفاخر به الناس بعضهم على بعض من مال وجاه وقبيلة وخدم وأولاد وعقارات وغيرها. وقد نبه نبينا صلى الله عليه وسلم على ذم هذا بقوله، يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. رواه مسلم في صحيحه. وتأمل أيها التالي لكتاب الله عز وجل قوله: حتى زرتم المقابر. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، والمعنى أن التكاثر استمر بكم وبقي معكم مدة حياتكم كلها إلى حين زيارتكم المقابر. بماذا؟ بالموت وحملكم على الأكتاف ودخولكم المقبرة من غير خروج منها إلى يوم القيامة. وفي هذا عباد الله موعظة بليغة لكل متكاثر، أن الموت قاطع عليه هذه اللذة، فلا ينفعه إلا عمله الذي قدمه بين يديه للقاء ربه. يقول صلى الله عليه وسلم: يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى واحد، يتبعه أهله وماله وعمله، فيرجع أهله وماله ويبقى عمله. رواه مسلم. ثم تأمل أيها المسلم قول ربنا جل وعلا: كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، وما فيه من ردع وزجر عن التكاثر، وما تضمنه من نفي وإبطال لما يؤمله أهل التكاثر من نفع بتكاثرهم. فأخبر جل وعلا أنهم سوف يعلمون عاقبة أمرهم إذا أقبلوا على الآخرة، ابتداء من معاينة الموت ونزول الأجل. وهذا هو العلم الأول في قوله: كلا سوف تعلمون. والعلم الثاني في القبر وما فيه من فتنة سؤال منكر ونكير، وضغطة لا يسلم منها أحد، وعذاب وأهوال عافانا الله وإياكم من ذلك. وهذا معنى قوله: ثم كلا سوف تعلمون. قال جل وعلا: كلا لو تعلمون علم اليقين، أي حقا لو كنتم تعلمون علم اليقين لما ألهاكم التكاثر عن طلب الآخرة. وعلم اليقين هو العلم الذي يصل بصاحبه إلى حد الضروريات التي لا يشك في ثبوتها. يقول صلى الله عليه وسلم مبينا حقيقة هذا العلم: والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلذذتم بالنساء على الفرش، ولخرجتم إلى الصعدات أي الطرقات تجأرون إلى الله تعالى. رواه الترمذي وابن ماجه. ثم عباد الله تأملوا الآية التي بعدها، أقسم ربنا جل وعلا قسما عظيما تتفطر عند سماعه القلوب، فقال جل وعلا: لترون الجحيم، أي رؤية حقيقية بأم أعينكم. ولهذا قال: ثم لترونها عين اليقين، فهي رؤية لا يتطرق إليها أدنى شك. يؤتى بها أي جهنم، ولها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. وفي ذلك الموقف الرهيب والوقت العصيب نسأل أيها الناس، نسأل عن ماذا؟ قال جل وعلا: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. فكل واحد منا سيسأل عن نعيمه الذي كان عليه في الدنيا، هل ناله من حلاله أم لا؟ وهل شكر الله جل وعلا عليه فاستعان به على طاعته أم لا؟ يقول صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس، وذكر منها: وما له، من أين اكتسبه، وفيما أنفقه. رواه الترمذي. وعند الترمذي وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يسأل عنه، أي العبد، إن أول ما يسأل عنه يوم القيامة من النعيم أن يقال له: ألم نصح لك جسمك ونرويك من الماء البارد. وعند الترمذي وابن ماجه من حديث الزبير بن العوام قال: لما نزلت هذه الآية: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، قال الزبير: يا رسول الله، فأي نعيم نسأل عنه وإنما هما الأسودان، التمر والماء؟ قال صلى الله عليه وسلم: أما إنه سيكون. ألهمني الله وإياكم الصواب، ووفقنا جميعا لحسن الجواب. هذه عباد الله ملامح عامة لما جاءت في هذه السورة العظيمة، على المسلم أن يعتني بها وأن يعطيها حقها من التأمل. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، انطلاقا من باب التنبيه والنصح، فلا يخفى عليكم أنه قد هل علينا شهر رجب الحرام الذي خصه الله جل وعلا بالحرمة والمكانة من بين شهور كثيرة من أشهر السنة. قال جل وعلا في شأنه وشأن الأشهر الحرم الأخرى: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، أي بما نهى الله عنه وحرمه عليكم من ظلم النفس بالمعاصي وظلم العباد بالبغي عليهم. فالواجب على المسلم أن يحفظ نفسه ويصونها عن المحرمات بأنواعها. وإن من الظلم والتعدي على حدود الله في هذا الشهر أن يتقرب المسلم إلى الله بغير ما شرع، فهذا أيها الناس مصادم للاتباع ومخالف لقوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقد انتشر بين الناس أن للعبادة في هذا الشهر فضيلة تفوق العبادة في غيره من الشهور، مما أدى ببعضهم أن يخصه بالصيام أو القيام أو الصدقة. وكل هذا وغيره لا أصل له ولا دليل عليه. يقول الحافظ ابن حجر العسقلاني، أحد أئمة الشافعية ومحدث الأمة، مبينا هذه الحقيقة: لم يرد، أي لم يثبت ولا دليل على ذلك، لم يرد في فضل شهر رجب ولا في صيامه ولا في صيام شيء منه معين ولا في قيام ليلة مخصوصة فيه حديث صحيح يصلح للحجة. انتهى كلامه رحمه الله. وقد أكد هذا أيضا عدد من علماء أهل السنة والجماعة وأئمة المذاهب. قال ابن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.